كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
إلى سؤالنا الثالث متابعينا الأعزاء، هل كانت الصدفة هي السبب في اكتشاف 350 صخرة عليها نقوش ورسوم قديمة وكتابات صخرية في الرستاق بوادي الحاجر؟ احنا بنسأل هذا السؤال وأسئلة أخرى ونطرحها على سامي بن هلال المعمري، هاوي في اكتشاف الآثار من وادي الحاجر بالرستاق. مساء الخير أخوي سامي.
وعليكم السلام. مساء النور أخي الفاضل.
حياك الله معنا. يعني أخوي سامي، أنت وخميس أيضا بن سيف المعمري، أنتوا كنتوا سبب في اكتشاف هذه الصخور صحيح؟
نعم أخي الفاضل.
نعم خبرني بالضبط شو اللي صار. هل كانت صدفة كنتوا رايحين هذه المنطقة، ولا كنتوا يعني متعمدين تدوروا على آثار في هذه المنطقة؟
نعم أخي الفاضل، هي ليست صدفة، إنما كانت في البداية نحن نتوجه إلى هذه المناطق وإلى فساد الوادي وإلى الشعاب لأجل البحث عن هذه الآثار. الهدف الأساسي البحث هو تقديم خدمة للمجتمع وللثقافة العمانية بشكل عام وللتراث وللموطن الذي نحن نعيش فيه.
نعم، هو اللي أنا عارفه يعني أخوي سامي، أنتم مش من قريب بديتوا يعني تبحثوا عن الآثار، تقريبا الموضوع يرجع ل 2013 صحيح؟
نعم أخي الفاضل، ل 2013، وأيضا في بعض الأحيان يرجع إلى أكثر من ذلك، لكن بشكل فعل وبشكل رسمي تقريبا بدأنا عمليات البحث في 2013 وحطينا فكرة مشروع
جميل
يستمر أكثر من 5 سنوات، ونريد نطلع أكبر عدد ممكن، أو نقول كل ما نستطيع إخراجه من التراث الموجود في الوادي من الرسومات والكتابة الصخرية.
نعم.
وشواهد القبور، وفعلا بدأنا العمل في هذا المجال وجمعنا الحمد رب العالمين لما يزيد عن 350 صخرة فيها رسومات، فيها كتابات، فيها توثيق لمجموعة من الوفيات وأسماء أشخاص وشخصيات فتكون لما قبل 1109 تقريبا هجري، وأيضا الكتابات والرسومات فيها قديمة دائما عصور ما قبل الكتابة.
نعم.
في الباب.
طيب الرسومات والكتابات الصخرية الأبرز اللي تبغى تخبر المستمعين عنها واللي اكتشفتوها في وادي الحاجر، يعني اللي بالنسبة لك الحين أنت تتكلم عن 350 صخرة عليها نقوشات ورسومات وكتابات متنوعة، بس في شيء أنت ظال في بالك يعني؟
نعم بالنسبة للرسومات هي تنقسم عندنا أنا صنفين إلى 3 صنف رسومات المميزة عندنا.
نعم.
هي الصنف الأول رسومات البشرية للرجال والنساء. بالنسبة للرسومات البشرية هي دائما منتشرة بكثرة في شمال السلطنة، ما فقط في الوادي إنما هي منتشرة في شمال السلطنة. الرجل يرسم مادة يديه ورجليه في أغلب العالم، بس بالنسبة حال النساء ترسم بشكل طبيعي، لكن في يديها ترسم الأصابع بشكل كبير تميز لها حسن هذه الامرأة. الصنف الثاني هو صنف الحيوانات، وطبعا الحيوانات أهم ميزة في رسومات وادي الحاجر الصخرية، حيوان الأسد.
نعم.
الحصيني والوعل. وفي حيوانات أخرى ضارية.
نعم.
يعني ترسم بشكل تنقض على فريسة أو تنقض على ثعبان الماء. الأسد بشكل عام والوعل هي إلى حد ما في التراث العماني الصخري مش كثيرة في السلطنة، فقط في وادي الحاجر تميزتها بلدة ديسلي هنا عندنا في الوادي.
نعم.
تميزت بها رسومات، وهي رسومات ما شاء الله يعني كثيرة في القرية، وخاصة في قرية أخرى اسمها الفجرة. هناك أيضا حيوانات أخرى أليفة كالماعز والجمل والخيل.
نعم.
وطير هي حيوانات كثيرة ترسم بطرق احترافية جميلة كثير.
جميل.
أيضا في رسومات أخرى اللي هي رسومات الصنف الثالث لرسومات الأدوات المنزلية والأسلحة الحربية، كالجبال والسيوف والأقواس والملابس، ترسم بطريقة جميلة. أغلب هذا الرسومات في الفضل تعود إلى عصور ما قبل الكتاب، لأن الإنسان ما كان عنده خلقات ومشاعر وأحاسيس.
نعم.
عنده أمور كثيرة يريد يدونها، لكن يدونها عن طريق التصوير، عن طريق الرسم.
نعم.
فيرسم على فتائح الصخور الملساء أو الصخور اللي تتجاوز مع عملية النقش أو عملية الرسم. وطبعا عملية الرسم تتم بطريقتين، يعني الطريقة الأولى هي عملية صخر صغير بصخر الأم بشكل ينتج رسمة حسب اللي يتخيله هذا الإنسان، أو الصنف الآخر اللي هو عملية استخدام أداة معينة كالمكشف أو أداة معينة خاصة بالنقاش.
نعم.
يقوم بنقش الرسم بشكل احترافي، ليس فقط رسمه إنما نقش حفره في الصخر. وطبعا الحفر أقدم بكثير عن الرسم نفسه.
نعم.
وصخور الرسم المنقوش في الوادي بشكل كبير، هذا أكثر تقريبا أكثر الرسومات اللي هي أنا أعتبرها شخصيا مميزة في المجموعة الأثرية اللي جمعناها.
نعم. طيب أخوي سامي، يعني الحين أنا أفهم منكم أن هاي يعني الأماكن اللي توصلوا لها واللي اكتشفتوا فيها هذه الرسومات الأثرية غير مأهولة، ما فيها حد، صحيح؟ ما فيها سكان، في ناس يسكنوا هناك؟
لا، في أغلبها طرق قديمة.
قديمة. كيف توصلوا هناك؟ يعني أقصد شو الصعوبات اللي تواجهكم عشان وصلتوا لين هناك؟
بالنسبة للصعوبات طبعا الأماكن المرتفعة، المخاطر المرتفعة فيها، عملية وصول السيارة أحيانا تكون صعب لهذه الأماكن.
نعم.
طبعا الهمة والعزيمة والإصرار، وأيضا وضع للمشروع أو للعمل بحيث نخلي رافد معين له يومين أو شركة معينة ثلاثة أيام، نقرأ الوادي الفلان المكان الفلان لأربعة أيام ونجلس نسمع عن في
ما شاء الله طبعا. عليكم
كل الصفوف كامل مر على الرافد مثلا من بدايته لحد آخره، مر عليه صخرة ونحن ندون في الأوراق.
طيب.
ماكن وجود الصخرة، كم عدد الصخور اللي حصل اليوم، ما هي الأشياء الثانية المميزة غير الصخور مثل القبور القديمة، مثلا الآثار اللي هي المستوطنات القديمة ندونها معنا ملاحظة. نعم. وهكذا.
طيب يعني هذه الكتابات متفرقة ولا تحصلوها كلها في نفس المكان؟
هذا الكتابات متفرقة ومتباعدة بشكل كبير، قد يمتد التباعد بالكيلومترات، مش في مكان واحد. قد أبحث في راس معين فلا أجد شيء، لكن أبحث في راس آخر أجد به،
بتحصل نفس الشيء.
يكون هذا قافل سكنته حضارة ما في عصر معين، أو قافلة عاتقة، قافلة تجارية أو قافلة حربية، ويقومون بالرسم على هذه الصخور.
طيب هذه النقوش ولا الصور والرسوم هذه واضحة تحسها، ولا عوامل التعرية والزمان أيضا خلاها يعني بصعوبة الواحد يعرف بالضبط إيش اللي منقوش؟
نعم أختي الفاضلة، بالنسبة حال العامل التعرية هذه قد تؤثر وتؤثر بشكل كبير إن لم يتم المحافظة عليها. عندنا صخور كثيرة متشققة وصخور أخرى متكسرة أثرت على الرسومات.
نعم.
هناك صخور أخرى وسلاسل جبلية أو حوائط صخرية بعدها أثرت، لكن التأثير بعد عليها، التشققات واضحة فيها، لكن معرفة بنونات الرسم ولماذا يرمز الرسم، شو دلالة الرسم، هذا سهل في كثير الصخور وينعدم أو بشكل صعب في صخور أخرى اللي تعرضت لعوامل سعرية، خاصة الصخور المتكسرة والصخور أيضا التي سقطت من الأعلى إلى الأسفل.
نعم.
والرسم صار في الجهة السفلية من الصعوبة حمل الصخر أو قلب الصخر لمعرفة ماذا
يحكي. طيب أخي سامي، حين تكلمتوا مع المؤسسات المعنية بالتراث ومثل هذه الأمور، يعني الوزارة أو غيرها حتى جهات أخرى عشان هذه الاكتشافات؟
نعم أختي الفاضلة، احنا طريقتنا كهواء نتواصل مع المؤسسات والجهات المعنية مباشرة مع المسؤولين ومع الأشخاص المهتمين في الوزارات، الهدف الأساسي من الحفاظ على هذا الإرث اللي احنا نعثر عليه، وأيضا نتواصل مع الباحثين والمهتمين سواء في الوزارة أو على مستوى السلطنة.
وهل في تجاوب منهم، اهتمام بهذا الموضوع؟
نعم أختي الفاضلة، في تجاوب إلى حد ما من قبل الوزارة، وفي اهتمام وفي دعم موجود من قبل هذه المؤسسات، وأخص بالذكر فيهم الحين اللي يحضرنا الأستاذ الفاضل حوسني من مديرية التراث والثقافة في صحار. وأيضا بالذكر الأستاذ خميس العاصمي رئيس قسم الآثار أو مدير قسم الآثار في الوزارة. أنا زرت الوزارة لأكثر من مرة لهذا الموضوع، ونحن نوثق هذه الأمور، نوثقها أول بأول ونراجع ونرسلها لهم، أيضا نزلها في تويتر، أيضا
جميل
في موقع وزارة التراث، وأيضا نفس الطريقة نتواصل مع الباحثين والمتخصصين اللي هم عندهم مثل هاوية في أودية أخرى.
طيب
أذكر من الأخ الفاضل حارس الخروسي، ويدعمنا أيضا بشكل كبير، والأخ الفاضل حميد راشد الراج أيضا هو برزاق يدعمنا بشكل كبير
بالتأكيد. نعم يعني. طيب سؤالي الأخير، القطع الأثرية اللي عندكم هل بتسلموها لجهة معينة ولا رح تحتفظوا فيها الآن؟
بالنسبة للقطع الأثرية أختي الفاضلة، سواء الشواهد أو القطع الأخرى اللي هي البخارية اللي تعود صور العصر الحجري الحديث مثلا، اللي هي ذات قسمين، قسم بخاري وقسم نحاسي، وأيضا أي قطعة أثرية إحنا كهواة ما يفقنا نشيلها من مكانها. هذه جهات في الحكومة متخصصة وهي اللي تهتم فيها، إحنا فقط نقوم باكتشافها وتوثيق مكانها وتطويرها وإرسالها لهذه الجهات ودون المفاسد، دون الاعتداء عليها، فقط هي تابعة للوزارة التراث أو وثائق المحفوظات وهكذا. لكن إحنا فقط مهمتنا أن نقدم حاجة للمكان اللي ساكنين فيه، للوطن، للوطن وللسلطنة بشكل عام.
شكرا جزيلا لك سامي بن هلال المعمري هاوي في اكتشاف الآثار من وادي الحجر بالرستاق، شكرا لك.
بارك الله فيك. بس أود أن أتقدم في نهاية هذا التقرير للإذاعة المتميزة بالشكر على الاستضافة ودعم والاهتمام،
يعطيك العافية.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة الصحفية منى الخروص اللي دعمتنا بشكل كبير في إعداد التقرير. نعم. أيضا بالشكر الجزيل لمجلس جماهير الرستاق المبادرين. نعم. الدائمين في دعم الموهبة وفي دعم الهواية ومتواصلين معنا وأيضا اللي يروجونا بشكل مستمر. أتوجه أيضا بالشكر خاص جدا جدا لجميع أهالي حاجر بن عمر المتفهمين.
نعم.
جميع أهالي حاجر معه أيضا قرية ديسي وقرية الضويها وقرية المحدود والفجري والسودي، ورا المحدود والفجري والسودي أتوجه لهم بشكر جزيل لأنهم دائما متفاهمين ومتعاونين معنا.
شكرا لك أخوي، يعطيك العافية، الله يحفظك، شكرا لك.